بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الأمر الثالث، هل يجوز أن يعمل بآرائه مجتهد مطلق أم يرجع إلى الغير؟ يعني يجب أن يرجع إلى الغير أم يجوز؟ المعروف والمشهور عند الأعلام قاطبة لعل أجمعية أنه يعمل بآراء نفسه، يعني من حيث التكليف هو ما أدى إليه نظره يعمل، ولا يجوز أن يرجع إلى الغير، لا يجوز له. والسر فيه لأن فتوى الغير لا تخلو إما موافقة لرأيه أو مخالفة، فإن كانت موافقة فلا معنى للرجوع إلى الغير، لا نفس الشيء، وإن كانت مخالفة فهو يرى خطأه باعتبار لما اجتهد وتوصل إلى هذه النتيجة، فيرى الغير مخطئ وفي الواقع يراه جاهلا في هذه المسألة، مخطئ جاهل فيها ليس عالم، فكيف يرجع إلى الغير؟ يكون رجوع العالم إلى الجاهل وهذا لا يصح. وبناء عليه فمن هنا قلنا يتعين، لا أقول يتعين، يجوز، لأنه يجوز له الاحتياط، يجوز أن يعمل بآراء نفسه، لكن لا يجب، يمكن الاحتياط، يرجع طاطوة، يريد الاحتياط، نعم لا يجوز له الرجوع إلى الغير في الفرض إذا كان مخالفا له، وعليه فهو يعمل بآرائه، إذا لم يرد الاحتياط يعمل بآراء نفسه حسب ما أدى لي نظره. مثلا المشهور أمر أنه في غسل الجنابة يجب الترتيب بين الأيمن والأيسر، الرأس والرقبة لا بد منه أول شيء، ثم المشهور يقول الأيمن ثم الأيسر، ما مشهور هو أدى نظره إلى لا يجوز الأيسر قبل الأيمن، مخير مثلا هو مخير يعمل برأيه، نعم إذا أراد الإحتياط لا بأس بالإحتياط، وبناء عليه فلا إشكال في هذه الصورة. ومن هنا قال صاحب الفصول له عبارة لطيفة، قال صاحب الفصول: أما المجتهد المطلق فلا ريب في أن ظنونه التي أدى نظره إلى حجيتها حجة في حقه وحق مقلديه مع تحقق الشرائط، وهو إجماعي بل ضروري، عبارة كده بل ضروري يعني بديها، يعني هذا بديهي بديهي، طبعا لا فرق سواء كان قال بالانفتاح أو بالانسداد، هو هذا مجتهد يعمل على طبق ما أدى إليه نظره. هذا كله إذا استنبط، كله إذا استنبط الأحكام الشرعية، أما إذا لم يستنبط عنده ملكة الاجتهاد، هو ملكة عنده ملكة ولكن لم يستنبط بعد، ففي هذه الحالة ماذا يفعل؟ فهل يرجع إلى الغير وينطبق عليه رجوع الجاهل إلى العالم؟ فهو ليس عالم الآن، ما استنبط أو استنبط شيئا يسيرا لا يعتد به، لا يقال له عالم، فإذن يرجع إلى الغير من باب رجوع الجاهل إلى العالم. هذا ما ذهب إليه صاحب المناهل رحمه الله، ذهب إلى أنه عليه أن يرجع إلى الغير باعتبار أنه ليس بعالم، هو ليس بعالم. والجواب إنصافا في هذه الحالة إذا لم يستنبط حكما من الأحكام أو استنبط شيئا يسيرا بحيث لا ينطبق عليه عنوان العالم والعارف والفقيه، إنصافا لا يجوز له الرجوع للغير. وأدلة التقليل التي إن شاء الله نذكرها بعد مبحث الاجتهاد، أدلة التقليد منصرفة عن من كان له ملكة الاجتهاد، منصرفة عنه وعليه. فهذا من كان له ملكة الاجتهاد ولم يتصدى للاستنباط بعد، هذا الرجل نقول تنجزت عليه الأحكام الواقعية مثل غيره، تنجزت إما بالعلم الإجمالي، العلم الإجمالي لا معنى لشرع بلا شريعة، شرع بلا شريعة مثل النصارى عندهم شرع وليس عندهم شريعة، وهو ما عندهم أحكام شرعية إلا ما شد وندر وغلب أمور عقلية موجودة عندهم، ما عندهم شيء شرع بلا شريعة لا معنى له. وبناء عليه فالأحكام الواقعية لأن علم إجمالي قطعا عندنا وجوبات ومحرمات، علم إجمالي، الإجمالي نجز هذه الأحكام، لما نجز هذه الأحكام فهو إما بالعلم الإجمالي أو بقيام الأمارات عليها، لكن قيامها في محلها، لأن الروايات نحن موجودة قامت على الوجوب والمحرم الروايات، إنما عليه أن ينظر، ليس أن ينظر فيها، هو أهل محل هو ومجتهد. أنا ما أقول للإنسان العادي ترجع انظر في الروايات، أنا أقول المجتهد المطلق. هذا الرجل عليه أن ينظر في الروايات التي قامت على الوجوبات والمحرمات، وبناء عليه فلو فرضنا رجع إلى الغير ويشك في الامتثال حينئذ، يعني يشك في الخروج عن العهدة، وبعبارة أخرى يحتاج إلى مؤمن من الإقام يوم القيامة. يعني أنت أيها المجتهد المطلق الذي بعد لم تستنبط حكما أو استنبطت شيئا يسيرا، لو رجعت إلى الفقيه ما المؤمن لك يوم القيامة من العذاب الأخروي؟ ما المؤمن؟ لأنه يحتمل أن فتوى الغير ليست حجة في حقه، القادر هو احتمال موجود بلا إشكال. ما المؤمن لك؟ تحتاج إلى مؤمن من العذاب الأخروي. لذا نحن سابقا قلنا الأحكام إنما تنجزت باحتمال العقاب. نعم إذا فحصت ولم نجد شيء بعد أن احتمل العقاب أجل البراءة الشرعية مثلا، لذا قبل الرجوع قبل الفحص الأحكام الشرعية تنجز عليه. فأنت أيها المجتهد فتوى الغير هي مؤمن لك يوم القيامة؟ ويشك العقل يقول لابد أن تحرز المؤمن ولا تعاقب. إذا قلنا أصل الطاعة أمر عقلي، والآيات والرسول تقول أطيعوا الله والرسول إرشاد لحكم العقل، أصل إرشاد في هذا الشيء، إرشاد لحكم العقل ما لم يأتي المؤمن. وبناء عليه هو ما عنده مؤمن قبل الفحص قبل الرجوع، ما عنده مؤمن. نعم من يرجع ويفحص ولا يجد مؤمن أصل براءة الشرعية، أما قبل الفحص وقبل الرجوع فتوى الغير ليست مؤمن لك، أنت فرض مجتهد قادر. إذن من هنا نقول أنه لا يجوز له أن يزعل الغير، بل لا مؤمن له، بل عليه ماذا؟ أن ينظر حينئذ في كل مسألة يبتلي بها. نعم، مسائل التي لا يبتلي بها لا يجب عليه أن ينظر فيها، مثلا مسائل الحيض والنفاس وكذا، أحكام المرأة بشكل عام لا يبتلي مثلا، لا ينظر في الأمور التي يبتلي بها مثلا، ينظر فيها، يشتهد فيها، يستنبط أحكامها مثلا. إن قلت إذا لم يجز له الرجوع إلى الغير فهل يجوز الغير الرجوع إليه؟ نقول لا ملازمة في هذه الصورة، لا ملازمة. ليش لا ملازمة؟ إن هو الذي لم يستنبط، قلنا تنجز الأحكام عليه بالعلم الإجمالي أو بقيام الأمرات في محلها، أما رجوع الغير إليه من أي باب؟ سوف يأتي أدلة التقليد شيخنا موضوعها العالم، يعني ارجع إلى العالم، إلى الفقيه العارف، هذا موضوعها، وهذه العناوين لا تنطبق عليه، يعني لا تنطبق على الذي لم يستنبط الأحكام الشرعية، لا يقال له عالم، عالم بالفعل، العناوين تحمل على الفعلية، لا يقال له فقيه بالفعل، لا يقال عارف بالحلال والحرام بالفعل، بالفعل لا، لم يستنبط، إنما عند المالكي فقط. في هذه الحالة فإذا لا يجوز للغير أن يرجع إليه، فلا ملازمة بين القول بوجوب العمل بآراء نفسي أنا علي أن يستنبطها، لا ملازمة بين ذلك وبين القول بجواز تقليل الغير له في هذه الصورة. لا، الغير لا يجوز، لأن موضوع التقليد هذه العناوين الثلاث، وهي عناوين فعلية، وشيء منها لا ينطبق على المجتهد المطلق الذي له ملكة الاجتهاد ولم يتصدى بعد لاستنباط الأحكام الشرعية. إذن في الأمر الثالث هو أنه لابد أن يعمل، يعني لابد أن يستنبط أو يحتاط، ولا يجوز له الرجوع إلى الغير، لا يجوز له الرجوع إلى الغير. هذا بالنسبة للأمر الثالث. الأمر الرابع، الأمر الرابع هو تقليد الغير له لهذا الإنسان، تقليد الغير. قال صاحب الكفاية رحمه الله بعد أن ذكر أنه لا إشكال في جواز العمل بهذا الاجتهاد لمن نعم اتصف به، قال وأما لغيره، أرضو صار فعلا مجتهد، فعلا استنبط، صار فقيه، فالغير يجوز أن يرجع إليه أم لا؟ وأما لغيره فكذا لا إشكال فيه إذا كان المجتهد ممن كان باب العلم أو العلم بالأحكام مفتوحا له على ما يأتي من الأدلة على جواز التقليد، بخلاف ما إذا سد عليه بابهما فجواز التقليد غير عنه في غاية الإشكال. الأمر الرابع من الأمور العشرة، هل يجوز للغير أن يرجع إليه أم لا؟ نقول المجتهد على قسمين، مرة مش المطلق، طارة أن يكون انفتاحيا وأخرى انسداديا. انفتاحيا يعني باب العلم مفتوح، باب العلم الأحكام الواقعية، أو لا أقل باب العلم، باب العلم أدلة الخاصة من خبر الواحد كذا والآخر. باب العلم اليوم طبعا عند المتقدمين كان باب العلم مفتوحا، وهذه نعمة نحن محرومون منها اليوم، هذه النعمة، كان باب العلم مفتوح طبعا غالبا مفتوح، عندهم قراءة عديدة على قطعية الروايات، فكانوا يخطئون من حفظ الواقع. اليوم نحن بالعكس، باب العلم منسد علينا. طبعا أقصد باب العلم يعني غالبا ولا أمهات المسائل نقطع بها، بعض المسائل نقطع بها قطعا يقينا ضرورية مفتوحة. فلما نقول باب العلم منسد يعني الغالب، يعني غالبا هكذا. يعني مثلا 85% مثلا 80-90% من الأحكام الواقعية لا نعلمها، نضم بها 10% مثلا أو كذا أو أقل نعلم بها كعلم، كعلم وجداني. ولكن بحمده تعالى باب العلم مفتوح. باب العلم يعني خبر الواحد حجي مثلا، بعض عند الإجماع المنقول، بعض الشهرة مثلا، يعني وهكذا أدل بعض الأمور. باب العلم مفتوح. وطارة هذا إذا كان الفقيه مجتهد انفتاحية، أخرى يكون انسداديا. انسداديا يعني سد عليه باب العلم والعلم، كما ذهب إليه محقق الكبري رحمه الله. ذهب إلى الانسداد، انسداد الإشام الانسداد الكبير، حتى باب العلم منسد عليه. طبعا نحن ناقشنا هذا الكلام سابقا بالتفصيل ورددنا عليه، وفي الواقع لم يوافقه أحد بعده، لا أحد قبله ذهب إلى ذلك ولا وافقه أحد بعده. يعني هو يتيم، هذا القول يتيم، هو وحده ذهب إلى هذا الرأي. أنا ما رأيت أحد وافقه على هذا الرأي، ولا أحد قبله ذهب إليه انصافا إلى باب إلى انسداد باب العلم والعلم. لكن لو فرضنا، لو فرضنا أنه وقال بالانسداد، فإذا عندنا على قسمين، إما انفتاحي وإما انسدادي. أما المجتهد الانفتاحي لا أقل انفتاح باب العلم، باب العلم اليوم غير مفتوح، باب العلم الحمد لله مفتوح باب العلم. فهنا لا إشكال في جواز رجوع الغير إليه، يعني الغير يقلده. طبعا إذا استنبط، يقول يعني إذا استنبط الخال يعني، يعني كان فقيها بالفعل، يعني استنبط جملة من الأحكام وافية، جملة يعتد بها مثلا، إذا استنبط فلم يشكل في المقام إلا الأخباريون حرم التقليد. أصلا هم قائلون به بالواقع، ولا اليوم العامي عنده ماذا يفعل؟ على كل حال، فعند الأصوليين نقول، خلينا نقول هكذا، عند الأصوليين بالاتفاق أنه يجوز للغير أن يرجع بالاتفاق، أنه يجوز. إلا إذا قلنا الاجتهاد واجب عيني، كما كان عند فقهاء أهل حلب، الحلبيون في ذلك الوقت ما كانت حلب معروفة بالتشيع كذا قبل الأيوبيين. فيقال كانت الإمرأة عندهم مجتهدة باعتبار أن باب الاجتهاد كان واجب عيني عندهم، كان وكانوا يجتهدون كلهم يشتغلون. على كل حال، فاليوم لا، اليوم يجوز التقليد بلا إشكال، يجوز الغير أن يرجع إلى المجتهد الانفتاحي ويقلده بلا إشكال ولا ريب. يعني ليش بلا إشكال؟ لأنه أدلة التقليد شيخنا التي نذكرها إن شاء الله، وهي عنوان العالم والفقي والعالم الحي والحرام، كلها تنطبق استنبط الله تنطبق عليه. إذا انطبقت عليه، وما المانع حينئذ من تقليد حينئذ؟ العوام يقلدونه حينئذ، لا لا إشكال في ذلك.
نفس الظن
لا الانشرادي لا أتكلم عنه الآن، لا أتكلم عنه. فإذا الانفتاحي لا إشكال ولا ريب في جواز تقليده لمشى الانفتاحي. أما الانسدادي، مثل الانسدادي الذي سد عليه باب العلم والعلم، هو على قسمين الانسدادي ايضا الانسدادي. كما ان المجتهد على قسمين الفتاوى الانسدادي، ايضا الانسدادي ماذا على قسمين. تارة مقدمات الانسداد تنتج على القول بالكشف، اخرى على القول بالحكم، يعني نتيجة مقدمات الانسداد اما الكشف واما حكومة. طبعا الفرق بينهما واضح، قلنا معنى الكشف يعني كشفت على ان الشارع جعل مطلق الظن حجة الا ما اخرجه الدليل مثل القياس والاستحسان وكذا، يعني الظن المطلق يصبح مثل الظن الخاص، كاشف عن الاحكام الواقعية. هذا معنى الكشف. طبعا نحن لم نقبل يعني بناء على القول بالانسداد، نحن قلنا لأن الكشف دليل الإجماع والإجماع غير الحجة. ذهبنا للحكومة بناء على الانسداد، ذهبنا إلى الحكومة والأغلب ذهب إلى الحكومة، لكن على القول بالكشف هذا معناه أن مقدمات الانسداد كشفت عن أن الشارع جعل مطلق الظن بالأحكام الشرعية إلا ما أخرجه الدليل، فيكون حينئذ يعني سوف يأتي أنه يوجد تقييد حينئذ. أما الحكومة لا، الحكومة ليس معناها كذا، معنى الحكومة أن ظن المجتهد حجي على نفسه وليس كاشف. يعني بعبارة أخرى معنى الحكومة هو أن العقل يتنزل من الاحتياط التام إلى الاحتياط النقص، يعني العقل يحكم. التعبير هو عقل لا يحكم يدرك، لكن هكذا موجود هذا التعبير. فبدل عن الاحتياط في المظنونات والمشكوكات والموهومات ما يقدر على الاحتياط في تمامها، فالعقل يتنزل منها إلى المظنونات فقط. فأنت المجتهد تعمل بظنك، ليس معناه الظن كاشف ولا صار حينئذ من الظن الخاص أو ظن، لا معناه هذا الظن حج في له فقط، يعني في مقام الإطاعة أكتفي بالظن. أنا مثلا المجتهد يكتفي بالظن ليس معناه كاشف، لا ليس كاشف بناء على الحكومة، كاشف ما عندنا. ففي هذه الحالة أشكلوا، قالوا على القول بالحكومة لا يجوز للغير أن يقلد المجتهد الانسدادي القائل بالحكومة، يعني التي تكون نتيجة مقدمة الانسداد الحكومة لا يجوز تقليده. قالوا ليش لا يجوز تقليده؟ قال لأنه لا ينطبق عليه لا عنوان العالم ولا عنوان العارف ولا عنوان الفقيه، كل شيء لا ينطبق. يعني مثلا هذا الغير الذي يريد أن يقلد هذا الشخص على القول بالانسداد والقول بالحكومة، ومن أي باب يقلده؟ أدلة التقليد هي العالم الفقيه العارف، أحد منها لا ينطبق عليه، لا هو عارف لم يكشف عن حكم الشرع وين العارف، ولا هو عالم وين العالم وين الطريق في الأحكام الواقعية، ولا هو فقيه، فقيه هو الذي يصنف الأحكام من أدلة الخاصة وكذا من آخره، كاشف عن الأحكام الواقعية الحكومي هو، يعني عقله يتنزل من الاحتياط التام إلى الاحتياط. فقالوا في هذه الصورة لا يجوز تخليده، لا يجوز نعم. أولا هذا الشيء. ثانيا إذا لابد من دليل آخر غير أدلة التقليد لجواز الرجوع إليه، يعني أدلة التقليد لا تكفي هنا، يعني لا يمكن أن نقول للغير ارجع للانسداد بأدلة التقليد، لأن أدلة التقليد موردها العالم والفقيه والعارف.
لماذا نقول أن تعريف الاجتهاد وهو يعني استخراج الوسع لتحصيل الحجة أو ما يقوم مقامه من الوظيفة العملية؟
قلنا لماذا لا نقول؟ قلنا وخلصنا شيخنا، نحن قلنا هكذا، لكن ماذا ينفعنا؟
تقول يقولون أنه لا يصدق عليك عنوان أنه العارف
أو
الماضي أو الفقيه، لكن بالنسبة لمعنى الاجتهاد يصدق عليه أنه يعني مجتهد.
هو نحن قلنا عنوان المجتهد لم يرد في أي ولا رواية حتى ترتب عليه. الوارد هو الفقيه والعارف وهكذا والعالم لم يرد. ثانيا هو عادة المجتهد يؤدي نظره، لكن إذا لم يصل أحيانا يرجع لأصول عملي. هذا أصلا كله انسلابي، ما عنده شيء.
يعمل بالوظيفة،
هو بنفسه يعمل. هو أما الغير ليش يقلده؟ هو يعمل بوظيفته قلنا، بس الغير كيف يقلد الغير؟ كلام الغير
في الرجوع إليه في العمل
يحتاج إلى دليل. رجع للعالم هو ليس عالم، جاء الفقيه ليس فقيه،
فلا يقال عنه أنه عالم
ليس عالم، هو جاهل.
ألم يؤدي نظره
لا لم يكشف عن شيء بالحكم الشرعي، هو خال بالحكومة ليس بكشف، لم يكشف نظر، لم يؤدي شيء إلى الحكم الشرعي أبدا. شيخنا هو خال بالحكومة الفرد ليس بكشف، هو بالكوفة ما عاد الحكومة. شيخنا الحكومة يعني يتنزل من احتياط التام احتياط الناقص، يعني هذا الظن ليس كاشف عن شيء أصلا. أنا ما أعرف شو الأحكام الشرعية،
يعني نظره وعلمه
ما عنده نظر بالأحكام الشرعية. من صد أقول بناء على الانسداد، مقصود بناء شيخنا يعني بناء أول الانسداد ثم على الحكومة. شيخنا أنت شيخنا تقول هذا الفقير بالانفتاحي وكل شيء بلا إشكال، هذا بوجدان. أقول بناء على الانسداد وبناء على النقال بالحكومة، هذا الأشكال. فإذا تحتاجون إلى دليل آخر لجواز رجوع الغير إليه غير أدلة التقليد. ما هو دليلكم الآخر؟ قالوا عندنا الإجماع على جواز الرجوع حتى في هذه الصورة، أو الانسداد للغير أيضا. الغير تمت عنده مقدمات الانسداد للرجوع إلى الغير، معروف لها. قالوا نعم، وين تفضلوا؟ وين الإجماع؟ أين الإجماع على جواز رجوع الغير إلى المجتهد الانسدادي على القول بالحكومة؟ تفضلوا. لخلطة لسان يا شيخنا، والله وين تفضل؟ هذه كتب الفقهاء موجودة يا شيخنا، آتيني بالإجماع. ما عندنا شيخنا صلى الله عليه وسلم. ثانيا تقولون الغير تمت عنده مقدمات انسداد أيضا للرجوع إلى الغير، إلى أيضا هذا الانسداد. أقول وين تمت؟ أصلا من جملة مقدمات الانسداد بطلان الاجتهاد، بطلان الاحتياط والتقليد، هذا من جملة مقدمات الانسداد. وهذا الغير لم يبطل عنده التقليد، يستطيع أن يرجع إلى عالم آخر من انفتاحه. يعني أقول مثلا زيد انسدادي، أخذ زيد باعتبار زيد مثلا عنده حالة خاصة ذهب إلى الانسداد وعلى الحكومة أيضا بناء على الحكومة. عندنا مجموعة من الفقهاء لا، قالوا بالانفتاح، هم انفتاحيون. طيب وهذا المقلب عنده مجتهدين قالوا بالانفتاح، ومن جملة مقدمات الانسداد بطلان الاحتياط والتقليد. وهو يمكن أن يقلد انفتاحي، لم يبطل التقليد عنده، لم يبطل. إذا لم يبطل كيف تتحقق عنده مقدمات الانسداد؟ كيف تحصل؟ لا تحصل بعد مقدمات الانسداد. إن قلت لا سمح الله كلهم انسداديون، ليش لا سمح الله لو كان انسداديون شيء تام تصبح؟
أو لو يوجد إلا هو على الساحة،
أو هو لا إلا على الساحة، على الساحة الخاصة ما عندنا إلا هو مثلا، ولم يكن رجوع لغيره مثلا. بالنتيجة أفرض أنهم قالوا بالانسداد الباقي، طيب يمكنه الاحتياط. وقلنا إذا موجود مقدمات الانسداد بطلان الاحتياط والتقليد، إذا ما أمكن التقليد يمكنه. نقول شيخنا هو عامي يتعذر عليه الاحتياط، بعدين كيف يحتاط؟ يعني يحتاط بالمظنونات والمشكوكات والموهومات، هذا يتعذر عليه طب يلزم العشر والحرج. قلنا يتنزل كما أن ذاك الإنسان يتنزل إلى المظنونات فقط، هذا هو ماذا؟ يتنزل يعني يحتاط فقط بالمظلومات. إذا أمكن معه المشكوكات أهلا وسهلا، ما أمكن المظلومات خير. هذا واحد. ثانيا نقول له طيب، أنتم تقولون أنه لا يمكن الرجوع إلى الانسدادي، لأن الانسدادي هو ليس بعالم. يرجع عليكم إشكال نقدي. كيف إشكال نقدي؟ لو فرضنا مشتري انفتاحي، في غاية انفتاح أيضا، قالوا سهل شيء انفتاح، لكن الانفتاح ليس معناه انفتح له كل شيء، يعني غالبا هذا معنى الانفتاح. ولا أحيانا حتى الانفتاح، حتى من يقول بانفتاح باب العلم، لبعض الأحكام لا يعلمها، لا علم وجداني، وما عنده أمارة عليها طريق أيضا، يعني علمي، أو عنده أمارة تعارضت وتساقطت، أو عنده رواية مجملة مثلا. هذا الانفتاح اللي هو لم يعلم بالحكم الشرعي وما عنده أمارة عليه، والفرض أنه ما عنده أصل شرعي، رجع الأصل العقلي، أراء العقلية أو الاحتياط العقلي، مثلا المورد الأصل الشرعي مثلا غير موجود، يعني غير متحقق. لو فرضنا فرجعنا إلى المشهد الانفتاحي بالأصول العقلية، هي وهو هذا في هذه المسألة، كيف يقلد في هذه المسألة؟ هو جاهل فيها، وهذا المجتهد جاهل بالحكم الواقع والحكم الظاهري. طبعا جاهل بالحكم الظاهري نظريا، أنا عمليا بعد ما رأيت مجتهد بالحكم الظاهري جاهل. ليش؟ الأصول الشرعية الحمد لله تامة، مش براءة، براءة الشرعية طبعا، الساحة الإسلامية شيخنا موجودة، وفي القرارات خمس موجودة براءة الشرعية ما شاء الله عليها، لا نصل أصلا إلى الأصول العقلية. إحنا لو فرضنا، لا نصل، لكن لو فرضنا وصلنا إلى الأصل العقلي، وعمل الفقير بالبراءة العقلية قبح الإقامة بلا بيان أو الاحتياط العقلي، هو ليس بعالم ولا فقيه فيها في هذه المسألة، يعني لما أقلل في هذه المسألة كيف أقلده؟ وليس لا رأي له فيها في هذه المسألة. فيرد عليكم ماذا تقولون هنا؟ أفتونا مأجورين. طبعا نحن لنا جواب على ذلك، وإيش كان نرجع نحن لنا جواب، لكن أنتم ماذا تقولون؟ ماذا إن شاء الله نكمله والحمد لله رب العالمين.